إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل حديثنا إخوة الإسلام عن قصة الغلام وأصحاب الأخدود وقد انتهينا إلى ذكر الكرامة التي وقعت للغلام بفضل الله تعالى في شأن الدابة التي قطعت على الناس طريقهم فدعا الغلام ربه جل وعلا أن يقتلها بحجر صغير فأجاب الله دعاءه وقتلها بالحجر الذي رمى به الغلام وذكرنا رجوع الغلام إلى الراهب وأنه قص عليه ذلك الخبر فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من شأنك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي ثم تمضي القصة بنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من سائر الأدواء بإذن الله تعالى انظر إلى شأن الغلام إلى أي شيء وصل كان يبرئ الأكمه والأكمه هو الذي ولد أعمى والأبرص وهو الذي به مرض الجلد المعروف ويشفي الناس من سائر الأدواء بإذن الله تعالى وكان ذلك بالدعاء كما سيأتي في سياق الحديث بعد قليل إن شاء الله إذن كرامة الغلام في إجابة دعائه كان إذا دعا الله تعالى أجابه وانتشر ذلك عنه بعد قصة الدابة فكان يدعو الله عز وجل لمن شاء الله تعالى من أولئك المرضى فيشفيهم الله تعالى ببركة دعاء الغلام وشاع ذلك في الناس وهنا نتوقف عند قضية الدعاء للإشارة إلى دقيقة في الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. فإننا إذا نظرنا إلى شأن الأكمه والأبرص وما أشبه ذلك فإنه قد وقع للمسيح عليه السلام. فإن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فما الفرق بينه وبين الغلام؟ الجواب أن المسيح كان إذا مسح على الأكمه والأبرص شفي بإذن الله تعالى من غير دعاء، وأما الغلام فكان لابد في حقه من الدعاء، ما كان يمسح بيده على المرضى ولكن كان يدعو الله تعالى. فهذه دقيقة في الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. فإن معجزات الأنبياء جنس يختص بهم لا يكون لغيرهم أبدا، فهذا الذي وقع للمسيح عليه السلام لا يكون لغيره أبدا مهما بلغ في ولايته لله عز وجل، ولكن يقع ما يشبهه أو يقاربه كما في شأن الغلام ولكن ليس مثله، لا تكون كرامات الأولياء مثل معجزات الأنبياء. فالمقصود هنا أن الغلام قد اتسعت كرامته واشتهر شأنه وعرف بذلك. ماذا حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فسمع جليس للملك كان قد عمي. جليس من جلساء الملك، من بطانته المقربين ومن أصدقائه وأخلائه، سمع بشأن الغلام أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويشفى المرضى على يديه بإذن الله تعالى، وكان ذلك الجليس قد عمي، قد فقد بصره. قال: فجمع هدايا كثيرة وذهب للغلام فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. جمع الهدايا والمال وذهب راغبا طالبا إلى الغلام وقال: كل ما هاهنا لك أجمع، كل هذا المال، كل هذه الهدايا لك. قال: إن أنت شفيتني، لأنه كان يعتقد ذلك بناء على ما سمعه، ظن أن الغلام هو الذي يشفي المرضى. فماذا قال الغلام؟ قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تعالى، فإذا آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. انظر إلى هذا الجواب وانظر إلى ما فيه من الفائدة العظيمة. أولا، انظر إلى شأن الغلام وكيف أنه حقق التوحيد لربه عز وجل، وهذا أصل كرامته وولايته كما سبق البيان من قبل. قال: إني لا أشفي أحدا. لم يغتر بكرامته، لم يغتر بهذا الذي وقع له، لم ينسب الفضل إلى نفسه، ولكن نسب الفضل والنعمة إلى الله، وخصوصا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فالله تعالى هو الذي يشفي المرضى، هو الذي يبرئهم، هو الذي يرفع الأدواء ويزيلها، هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وما سوى ذلك فأسباب لها تأثيرها من أطباء أو أدوية أو ما أشبه ذلك، لكن الشفاء حقا بمعنى رفع المرض والإذن بالشفاء وإحداث العافية، كل ذلك لا يكون إلا لله تعالى. فانظر إلى الغلام كيف حقق التوحيد، وهو الذي تعلم التوحيد من الراهب. قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تعالى. وبناء على هذا التوحيد والإيمان والإسلام الذي تعلمه، انظر كيف استغل حاجة الجليس. الغاية من هذا الأمر كله هي الإيمان، الغاية من هذا الأمر كله هي الإسلام. المقصود أن يسلم الناس ويؤمنوا، ليس المقصود أن يبرأوا، ليس مقصود الغلام أن يشفي الناس من أدوائهم، ليس مقصود الغلام أن يبرأ الناس من أدوائهم، وإنما مقصود الغلام أن ينشر الإيمان بين الناس من خلال هذا الأمر. لأن الناس إذا رأوا هذه الكرامة وعلموا أنها ما حدثت إلا بإذن الله تعالى، ليس للغلام في ذلك إلا التسبب بالدعاء، إذا علم الناس ذلك آمنوا بالله تعالى. فكان مقصود الغلام نشر الإسلام بين الناس. فانظر كيف استغل حاجة الجليس حتى يعلمه الإسلام وحتى يدعوه إلى الدخول في الدين. انظر إلى هذا التوفيق الذي منحه الله عز وجل لغلام صغير دون البلوغ. وهكذا شأن الأنبياء في دعوتهم، كانوا يحرصون على استغلال حاجات الناس لأجل تعليم الدين والدعوة إليه. انظر إلى يوسف عليه السلام، وانظر إلى قصته مع صاحبيه في السجن. انظر كيف استغل حاجتهما حتى دعاهما إلى الإسلام أولا، وبعد ذلك أجابهما إلى ما أرادا. فهذا من ذكاء الداعية ومن فطنته ومن توفيق الله عز وجل له. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. إذن إن كنت تريد العافية، إن كنت تريد الشفاء، فعليك أن تحقق الشرط الذي هو الإيمان والإسلام والتوحيد. إن آمنت بالله تعالى دعوت الله لك فشفاك، لأن الشفاء من عنده لا من عندي أنا. فلما تأمل الجليس في هذا المنطق وعرف صدقه وسداده وصوابه، آمن بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فآمن بالله فشفاه الله تعالى، أي بدعاء الغلام. وماذا حصل بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك، أي الجليس، أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس على عادته، فنظر إليه الملك فرآه قد رد عليه بصره، فقال له: من رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: ربي. انظر في الجواب الذي أتى به الجليس الذي تعلم التوحيد والإيمان، ما قال الغلام. لما سأله الملك: من رد عليك بصرك؟ لم يقل الغلام، وإنما قال: ربي، لأنه تعلم أن الغلام سبب، وأن دعاءه سبب، وأن الشفاء إنما هو من عند الله تعالى. فقال: ربي، ربي هو الذي شفاني، هو الذي رد علي بصري. فانظر إلى الملك، قال له: أولك رب غيري؟ إن الملك كان مشركا كافرا، لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعرف الله تبارك وتعالى. قال: أولك رب غيري؟ هكذا كان يحكم الناس، وهكذا كانت سيادته على الناس، كشأن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فكان أولئك الملوك يعتقدون هذا الأمر، يعتقدون أن ملكهم وسيادتهم على الناس هي ربوبيتهم للناس، وأن الناس يعبدونهم من هذه الحيثية. فجعلوا الملك ربوبية، وجعلوا السيادة على الناس ربوبية، واستحقوا لأجلها في نظرهم أن يعبدوا من قبل الناس. وهذه النظرة ربما يذكرها المتخصصون في التاريخ أو علم الاجتماع أو ما أشبه ذلك عند كلامهم مثلا على الفراعنة، وعندما يذكرون هذه القضية ربما يقع مثل هذا الكلام، حتى تعرف أنه موجود، وأن نظرية الربوبية التي كان يستغلها بعض الملوك قديما كانت تعود إلى هذا الأمر، أنهم اعتقدوا أن الرب هو الملك الذي يدبر أمور الرعية، ويسودهم ويقوم على شؤونهم ويدفع إليهم أرزاقهم وأجورهم. فهذه هي الربوبية عندهم، ولأنهم لم يعرفوا ربهم تبارك وتعالى ولم يعرفوا خالقهم عز وجل، ظنوا أنهم أرباب للناس من دون الله، وأرادوا من الناس أن يعبدوهم وأن يتوجهوا إليهم. فلهذا اندهش الملك بناء على هذا الأمر المستقر عنده، قال: أولك رب غيري؟ هل لك سيد غيري؟ هل لك قيم غيري؟ هل لك من يدبر أمورك غيري؟ فالملك يتوقع أن رد البصر إنما يكون من عنده، من عند من تتحقق فيه هذه الأشياء. قال: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: ربي وربك الله، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو ربي وربك أيضا، أي إن الله تعالى ليس ربي أنا وحدي، وإنما هو ربك أنت أيضا. فأنت أيها الملك، يا من تدعي الربوبية، يا من تقول أولك رب غيري، أنت نفسك مربوب، أنت نفسك عبد مخلوق، لك رب خلقك، لك رب يرزقك، لك رب يدبر أمورك، لك رب هو سيدك ومالكك وفاطرك، ربي وربك الله. انتبه أيها الملك، انتبه، لا تدعي الربوبية، ولا تظن أن ملكك على الناس يعني أنك ربهم وأنك رازقهم وفاطرهم ومدبر أمورهم، بل إنك مخلوق. إذا كان الملك يدعي أنه رب الناس، فهل هو الذي خلقهم؟ هل هو الذي يرزقهم؟ هل هو الذي يشفيهم ويعافيهم؟ إذا تكلمنا على مسألة الشفاء، لو أن أحدهم مرض كما وقع، هل كان يذهب إلى الملك؟ بناء على اعتقاده أن الملك هو ربه، هل كان يذهب إليه ويقول له: اشفني من ذلك المرض؟ إذن عليك أيها الملك، هكذا لسان الحال، عليك أن تنتبه، وعليك أن تعلم أن ملكك وسيادتك على الناس لا تعني أنك ربهم، وإنما أنت مخلوق. الرب هو الخالق، الرب هو الذي أوجد الكائنات من العدم، الرب هو الذي فطر السماوات والأرض، الرب هو الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، الرب هو الذي يرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع، وأنت أيها الملك لا سلطان لك في شيء من ذلك. وهذا يذكرنا أيضا بشأن ملك آخر الذي قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، ظن أنه إذا أمات هذا وأحيا هذا فقد أحيا وأمات مثل الله. فقال له الخليل عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن قضية السيادة أو التحكم في مصائر الناس أو في مصالح الناس لا تعني الربوبية، وإنما الرب هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يضر وينفع، هذا هو الرب حقا. قال الجليس: ربي وربك الله. هكذا وقع الجواب، وهكذا حصل بين الملك وبين جليسه، ونسأل الله تعالى التوفيق لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع الملك بذلك الجواب الذي صدمه كل الصدمة وبين حقيقة شأنه وحاله من أنه لا يستحق أن يكون ربًا ولا يستحق أن يدعي هذا الحق على الناس، لما سمع ذلك الجواب عرف خطورته، وعرف أنه يهدد ملكه وسلطانه على الناس، لأن الناس إذا عرفت أن لها ربا بخلاف ذلك الملك فإنها لن تلجأ إلى الملك، ولن تحرص على ما عنده، ولن تقوم له بما يريد. إن الملك لا يريد من الناس طاعة فقط، لا يريد من الناس سمعا ولا طاعة فقط، لا يريد من الناس أن يستجيبوا لأمره وفقط، ولكن يريد من الناس ما هو أكبر من ذلك، يريد من الناس عبادة ولجوءا وقصدا، وهذا لا يكون إلا إذا اعتقد الناس أنه ربهم. فإذا اعتقد الناس أن لهم ربا آخر وأن هذا الملك نفسه عبد لذلك الرب، فإن الأمر سينتهي بالنسبة للملك. فلما تفطن لذلك وهو داهية فعل ما يلي. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذه، أي الجليس، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. عذب الجليس، وهذا الجليس صديق للملك، خل للملك، من بطانة الملك. فهل راعى الملك حقا لصداقة أو خلة أو ما أشبه ذلك؟ هل تذكر يوما أن ذلك الجليس كان من خاصته ومن أقرب الناس إليه؟ هل عرف له حقا؟ هل تذكر له خيرا؟ الجواب لا، لقد نسف كل ذلك وضاع طالما أنه تزاحم مع حق الملك. فإن الملوك لا يسامحون الناس أبدا إذا زاحموهم في سلطانهم، لا يسامحون الناس أبدا إذا زاحموهم في ملكهم، لا يسامحون الناس أبدا إذا أرادوا أن يتعدوا على حقهم. فنظر الملك فعرف أن الأمر خطير، وأن سيادته وملكه إلى زوال، فلا محاباة في ذلك لا لجليس ولا لصديق ولا لخليل ولا لأخ ولا أخت ولا أب ولا أم، كل هؤلاء تحت الأقدام في سبيل الحفاظ على السيادة، على الملك الزائل وعلى الدنيا الزائلة التي لا قيمة لها. أخذ الجليس فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. قال: فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. انظر إلى هذا الأسلوب الذي يدل على الدهاء. لقد عرف الملك أن المسألة من عند الغلام، الذي يشفي الناس هو الغلام في اعتقاد الملك، وهو محتاج إلى من يبسط له السيطرة على الناس كما كان يستعين من قبل بالساحر. فظن أن الغلام على نفس هذه الطريقة، على نفس الطريقة التي تعلمها من الساحر، لأن الملك هو الذي بعث الغلام أصلا إلى الساحر حتى يعلمه السحر. إذن الملك بحاجة إلى الغلام، فهو حريص على الإبقاء عليه إلى آخر لحظة حتى يستفيد منه. فسلك معه هذا الأسلوب، قال: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام المعتصم بالتوحيد والإسلام والإيمان: إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله تعالى. إذن بطل مقصود الملك، أراد أن يستغل الغلام لمصلحته هو، فإذا الغلام يصر على أن ربه هو الله، فعندئذ لم يكن بد من سلوك سبيل العنف والقوة. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الملك يريد أن يصل إلى أصل الداء الذي وقع في فهمه واعتقاده، من أين جاءني هذا؟ هكذا يقول، من أين جاءني هذا؟ ما أصله؟ يريد أن يصل إلى أصله حتى يقطعه من جذوره. وهو يعلم تماما أن الغلام لم يأتي بهذا الأمر من عند نفسه ولم يأتي به من الساحر، فمن أين أتى به؟ يريد أن يصل إلى الأصل، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فلما جيء بالراهب ماذا فعل الملك؟ انظر إلى دهائه أيضا. قال فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك مباشرة، ما أراد أن يستغله لأنه علم أنه لا فائدة منه، هو يحتاج إلى الغلام لأنه صغير والمستقبل أمامه، لكن ذلك الراهب شيخ فان لا قيمة له ولا حاجة له. فالمقصود إذن أن نخاطبه مباشرة أن يرجع عن دينه وفورا. قيل له ارجع عن دينك، قال فأبى. فماذا فعل الملك؟ قال فجيء بالمنشار، معروف، فوضع على مفرق رأسه أي على وسط رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، هكذا مباشرة بلا رحمة ولا شفقة، لأن المسألة ملك ورياسة ودنيا، لا يمكن أن يسمح الملك لأحد أن يأخذ منه شيئا من ذلك. ماذا حدث بعد ذلك؟ الترتيب مستمر. قال ثم جيء بالجليس، أخر الغلام حتى يرى ذلك أمامه لأنه ما يزال بحاجة إليه، فجيء بالجليس وقيل له ارجع عن دينك، ربما يفعل ذلك فتكون مصلحة للملك، فأبى. فجيء بالمنشار فوضع على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. وهذه الصورة هي التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف، لما جاء إليه الصحابة رضي الله عنهم في مكة وقد عانوا من المشركين شدة، وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ممن كان قبلكم كان يحفر له في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يشق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. فذلك هو ما وقع، وذلك هو ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شأن الملوك، وانظر إلى ذلك البلاء الشديد الذي أخبر به الراهب ودل الغلام عليه، قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فهذه بداية بلاء الغلام، وقد ضعف ولم ينفذ وصية الراهب، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فجيء بالراهب حتى قتل رحمه الله تعالى، واستمر الأمر مع الغلام، واستمر البلاء كما سنعرف إن شاء الله، حتى وصل الأمر إلى التمكين وإلى شيوع الإسلام في الناس ودخولهم جميعا في دين الله عز وجل. وبهذا نعرف أنه على قدر الشهرة والتمكين وعلى قدر المعرفة بين الناس والأثر فيهم على قدر ما يكون البلاء، كما قيل للإمام الشافعي رحمه الله أيهما أحب إليك، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. فلا بد من الابتلاء حتى يتحقق التمكين. فهكذا وقع الابتلاء للغلام، وهكذا استمر معه كما سنعرف في القصة إن شاء الله تعالى، وللحديث بقية إن شاء الله. ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد لكل خير، وأن يوفقنا بفضله ورحمته إلى ما يحبه ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.